السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوان، إن المسلم يتأكد عليه أن يحرص على أن يكون عنده شيء من العلم ينفعه الله تعالى به وينفع من تحت يده من أهل بيته وإخوانه، سواء حصل من هذا العلم علماً كثيراً أو أدرك منه ما يكفيه في معرفة دينه، فإن من العلم ما تعلمه فرض عين على كل مسلم. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا العلم الذي يتأكد على كل مسلم هو ما يحتاجه الإنسان في يومه وليلته في سائر عمره من معرفة ما أمر به وما نهي عنه. قيل للإمام مالك عن العلم، قال: حسن جيد، ولكن يلزم المسلم أن يتعلم ما يلزمه في يومه من الصباح إلى المساء، أو كما ورد عنه رحمه الله تعالى. بعض الناس يرى أنه إذا لم يحصل من العلم قدرا وفيرا لم يستفد شيئا، وهذا غير صحيح. فلو لم يكن من بركة هذا العلم إلا أن الإنسان مذ يدخل في هذا الطريق وهو في الطريق إلى الجنة، يا إخوان، مذ يدخل في هذا الطريق وهو سائر إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فمن يطلب العلم ويحضر مجالس العلم وينتسب إلى العلم هو في هذا الطريق، وبداية هذا الطريق من حين أن يشرع المسلم فيه ونهايته إلى الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. إلى جانب ما يحصله المسلم من الخير والبركة والنفع في حضور العلم، فيا أخي، لا تظن أن العلم بحفظ المحفوظات وحفظ المتون والكتب فحسب، وإنما العلم كما يقول ابن رجب رحمه الله تعالى ليس بكثرة المقالة أو الرواية، وإنما هو نور يقذفه الله تعالى في قلب المسلم يفهم به الحق ويميز فيه بينه وبين الباطل ويعبر عنه بعبارات وجيزة. والعلم الذي يحتاج إليه يا إخوان قليل. قد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: العلم نقطة كثرها الجاهلون. وفي أثر ورد عن بعض أهل العلم: كن عالما أو متعلما أو سامعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. بين هذه الخيارات الأربعة، وأما الخامس فلا نريده خيارا أبدا. لن يادم المنتسب إلى العلم والحريص عليه من أحد هذه الأمور، فإما أن يفتح الله عليه ويوسع عليه العلم وينتفع ويستفيد ويصبح طالب علم، وإما أن يكون متعلما لديه ما استفاده وما حصله وما يفيد به غيره، وإما أن يكون سامعا يحضر مجالس العلم ويستفيد من مجالس العلم ما فيها من الخير والبركة. فمجالس العلم هي مجالس الذكر حقيقة. وفي الحديث المخرج في مسلم من حديث أبي هريرة السالف ذكره: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه فضائل يا أخوان ما يفرط بها إلا من لا يعرف قيمتها. وإذا لم يكن سامعا فلا أقل من أن يكون محبا للعلم وأهله، يحب العلم، يحب الانتفاع به، يحب من يفيده من يعلمه، ويحب أهله العاملين به الداعين إليه المعلمين له. هذه الأربع فقط، ولا تكن الخامسة فتهلك. يعني إذا لم يكن حتى محبا للعلم فماذا يكون عياذا بالله. وأدرك الناس يا إخوان فيما مضى، ونتمنى أن نرجع إلى ما كان عليه أسلافنا يا إخوان من السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ومن سلفنا القريب أيضا من مشايخنا الذين أدركاهم ومشايخهم، فكانوا على نهج قويم وطريق مستقيم، وكنت ترى ملامح نهج السلف الأول عليهم رحمهم الله تعالى، فترى فيهم العالم المتمكن المتضلع، وترى فيهم المعلم والمتعلم، وترى فيهم من يسمونه في الماضي المجالس، يقول فلان مجالس، يعني يسمع بعض العلم، يحضر دروس العلم، وتجد عنده من العلم الشيء الكثير وإن لم يكن طالب علم متمكن، وترى عليه أثر العلم في وقاره وسكونه وخشوعه وخشيته وسمته وهديه. وهذه الآداب التي نريدها يا إخوان، وهي موضوع هذه الكلمة في هذا اليوم، مجرد أن تراه تعرف أنه منتسب إلى العلم وأهله، وترى فيهم المحب للخير وأهله، فتسأل عن هذا الشخص من هو فيقال هذا محب قبل أن يعرف باسمه. من محبتهم للخير يحبونه ويحبون من ينتسب إليه. فليحرص المسلم على ارتياد هذه المجالس، ففيها فضل وخير، وفيها نعمة وبركة، وفيها وقاية له وتحصين، تحصين له من الأذى ومن الشرور ومن الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات والتي هي في هذه الأزمنة على أشدها، والفتن الكبرى التي تموج كما يموج البحر، أجرنا الله وإياكم منها جميعا. وحتى يعرف الإنسان قيمة العلم يتأكد عليه أن يعرف شيئا من فضله يا إخوان. فلهذا العلم فضل ولأهله قدر ومكانة ومنزلة عند الله عز وجل إنهم تعلموه وعلموه ودعوا الناس إليه. وفي أول آية نزلت من كتاب الله عز وجل في مطلعها مطلع سورة العلق خمس آيات، وافتتحت هذه السورة بل افتتح القرآن كله بها، وهي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الآيات. فأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، ولم يكن كاتباً ولا قارئاً، ولهذا قال: ما أنا بقارئ. ثم أمر ثانياً وثالثاً، ثم قال له جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأمر بالقراءة، وذكرت أدوات العلم هنا وهي القراءة والكتابة، وذكرت منة الله سبحانه وتعالى على عباده بأن علمهم ما لم يكونوا يعلمون. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فالعلم نعمة كبرى من الله عز وجل، ولهذا يحرص المسلم عليه، إذ هو من أجل وأعظم نعم الله على العبد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهو أولا وقبل كل شيء إرادة وتوفيق من الله عز وجل، ثم تأتي بعد ذلك الأسباب التي يبذلها الإنسان. فلأن العلم بهذه المنزلة يتأكد على المسلم أن يكون له نصيب منه ولو قل، فقليل العلم يا إخواني كثير، وهو مبارك لمن تعلمه بصدق وإخلاص، وله فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم شيئا منها، وذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن فضائله أن أهله اختصهم الله سبحانه وتعالى بصفات كريمة، منها أنهم أهل خشيته سبحانه وبحمده، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما خصهم الله تعالى بهذه الخشية وحصرها بهم لأنهم علماء، علماء بالله وعلماء بأمر الله عز وجل، علماء بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، فقد عرفوا ربهم وعظموه وقدروه سبحانه وبحمده وأجلوه، وعرفوا أيضا شرعه أوامره ونواهيه فالتزموها وتمسكوا بها. فاختصهم الله سبحانه وتعالى بهذه الميزة وهي خشيته سبحانه وبحمده. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فخصهم الله تعالى بعقل آياته وفقه كتابه فعقلوها وتفكروا بها وانتفعوا بها وتعلموها وعلموها. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات للعالمين، أي عبراً ودلالات وعظات للعالمين، لمن علم وعرف وفقها في وفقها في دين الله عز وجل. وفي حديث أبي الدرداء المخرج في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، والعلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذه الفضائل العظيمة يا إخوان تؤكد على الإنسان أن يكون له انتماء إلى العلم أياً كان ذلك الانتماء، إما عالماً أو متعلماً أو سامعاً أو محباً، فله نصيب من هذه الفضائل ما دامت نيته صادقة ورغبته أكيدة في أن ينتمي إلى العلم وإلى أهله. هذه الفضائل يا إخوان لا تحصل بمجرد أن ينتمي الإنسان ما لم يكن للعلم يا إخواني آثر عليه، ما لم يكن متحلياً بآدابه، فإذا لم يكن للعلم أثر عليه فيخشى عياذاً بالله أن يكون هذا العلم الذي حصل حجة عليه. وفي الحديث المخرج في الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك. فمن قرأ القرآن ونظر في السنة والتزم آدابها وامتثل ما فيها من أوامر واجتنب ما فيها من زواجر فهو على خير، ومن قرأ وطلع ونظر وبحث لكن لم يكن لما قرأ أثر على سلوكه وعمله وحياته وعقيدته وعبادته فلو كان جاهلاً لكان خيراً له، لأن الجاهل معذور بالجهل، وهذا قامت عليه الحجة ولا قوة إلا بالله. فلهذا العلم يا إخواني آداب، آداب تتعلق بطالبه، بعلاقته بنفسه، وعلاقته بمعلمه، وعلاقته بأقرانه، وعلاقته بحياته العلمية بصفة عامة، وعلاقته بأهله، وفوق ذلك كله علاقته بربه سبحانه وبحمده. فعلاقته بربه وأدبه مع ربه أن يراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. إذا استشعر أن الله سبحانه وتعالى يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم سره وإعلانه راقب الله سبحانه وتعالى في صغير أموره وكبيرها ودقيقها وجليلها، حينها يلتزم الأدب مع ربه في كل أحواله وأموره وحركاته وسكناته، كما قال عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فإذا التزم الأدب مع ربه، والتزم الأدب مع كتاب ربه القرآن الكريم، فإنه على خير، وستأتي الآداب بعد ذلك تباعاً وسراعاً. وفي صحيح أن عائشة رضي الله عنها سئلت، وقد سألها سعد بن هشام ابن عمار رحمه الله ورضي عنه وعن آبائه، وكان شاباً عرض له ما يعرض للشباب، فقرر أن يخرج إلى الجهاد في سبيل الله، فطلق زوجته وجاء إلى المدينة ليبيع عقاراً له ليتجهز به للجهاد في سبيل الله. فقال فلقيت ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت لهم ما صنعت، فأخبروني أن رجالاً هموا بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك. والمسلم يا إخوان قريب إلى الخير، وقاف عند الشرع، فلما أخبروه بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام قال أنشدكم بأني راجعت امرأتي مباشرة. وعندما يوفق الإنسان للأخذ بالدليل والأخذ بكلام أهل العلم فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له. قال ثم أتيت المدينة فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قال سل أعلم الناس به، يعني عائشة رضي الله عنها. قال فذهبت إليها أنا وحكيم بن أفلح فدخلنا عليها، فقالت هذا حكيم، فمن الآخر؟ قلت سعد بن هشام. قالت ابن من؟ قلت ابن عمار. قال فذكرت جدي بخير وأثنت علي، وكان قتل شهيدا في أحد رضي الله عنه وأرضاه. فسألتها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث نسمع به كثيرا لكن ما يكفي السماع يا إخوان. فقالت كان خلقه القرآن. قال فهممت ألا أسألها عن شيء أبدا. خلاص، لماذا يا إخوان؟ خلقه القرآن، يتمثل القرآن بكل ما فيه، يتمثل القرآن كله، أوامره ونواهيه في العقيدة وفي العبادة وفي السلوك وفي المعاملة. ولنا به صلى الله عليه وسلم قدوة، فالواجب على المسلم أن يكون وقافاً عند كتاب الله عز وجل وينظر هل اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، ويعرض نفسه على كتاب الله عز وجل، وهذا من أعظم الآداب. يقول بعض أهل العلم ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه على كتاب الله عز وجل فيعرف ما هو. إذا مر بك ذكر الجنة وصفات أهلها وعرضت نفسك على تلك الصفات، فانظر هل هذه الصفات موجودة أو شيء منها موجود عندك؟ فإن كانت موجودة فاحمد الله واسأله الثبات والمزيد، وإلا فليراجع المسلم نفسه وليحرص أن يكفو أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يكون هذا القرآن خلقه. هذه الآداب العظيمة هي في حقيقة الأمر أو بعضها صورة ظاهرة للمسلم في أعماله ومعاملاته وفي أخلاقه وسلوكه، وفي بعضها هي من أعمال القلوب وهي أجل وأكبر وأعظم. فمن هذه الآداب أن هذا العلم عبادة لله عز وجل، وإذا كان عبادة فإن العبادة لا تصح إلا بشرطين، أولهما الإخلاص والثاني المتابعة لكتاب الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص يا إخواني عظيم وهو عزيز أيضاً، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هل طلبت العلم لله؟ قال: لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فتعلمته. ما يريد الإمام أحمد أن يزكي نفسه رحمه الله ورضي عنه، وإلا فلا نشك أنه كان مخلصاً في تعلمه وتعليمه، ولهذا جعل الله له هذا الذكر وهذا الثناء في الناس وهذا القبول. وقال رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين. هذه صحة النية فيه يا إخوان، وهذا الإخلاص فيه، أن الإنسان يطلب العلم يبتغي به وجه الله عز وجل، وهذا من أعظم وأهم الآداب. فينوي رفع الجهل عن نفسه حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ويسير في هذا الطريق المستقيم على نور وهدى وبيان، وينوي أيضاً أن يرفع الجهل عن الآخرين. ولو أننا طبقنا هذا المعنى ما وجد بين المسلمين جاهل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيح من حديث أبي موسى: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هؤلاء الناس أمام العلم يا إخوان، وأمام كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله ما بعثني الله به فعلم وعلم. وليس من شرط التعليم أن يكون الإنسان عالماً يا إخوان، يكفي في التعليم أن تعلم ما تعلمته وأدركته وتمكنت منه. ولهذا قال عليه السلام: بلغوا عني ولو آية. يوجد بين المسلمين يا إخوان من لا يعرف من ربه وما دينه ومن نبيه، ولعلكم سمعتم بعض المقاطع المسجلة لبعض المسلمين في بعض المناطق يسألون هذه المسائل ولا يعرفون، وهم مساكين يحبون الخير، لكن أين من يعلمهم؟ وهذه البيئات التي يكثر فيها الجهل أهلها أحب إلى الخير وأهله من كثير من البيئات، لمسيس حاجتهم لمعرفة دينهم. فيعلم الإنسان إخوانه وأهل بيته ويتفقد أحوالهم ويسألهم عن أمور يسيرة يا إخوان يجهلونها، بل قد تجد من لا يحسن أن يتوضأ في بعض الأحياء فتعلمه مما فتح الله عليك ومما عرفته. فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله عياذا بالله. هذا مثل قاع، الأرض قاع التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، وصدق الله، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فالبلد الطيب قلبك أيها المؤمن الذي يقبل الخير ويأتي إليه الوحي من الكتاب والسنة فينتفع ويستفيد وينفع غيره، والذي خبث هو قلب الفاجر والكافر عياذا بالله، كالأرض السبخة التي لا خير فيها، لا تنبت كلأ ولا يستفاد من ماء يكون فيها. الإخلاص يا إخواني عظيم، لماذا؟ لأن للنفس دواعي وحظوظا تسعى إليها، والإنسان قد يبتلى بمثل هذه الأمور فتشوش عليه إخلاصه وتكدر عليه نيته من مثل العجب عياذا بالله بالنفس والرياء والطمع في أمور الدنيا وشؤونها. وحب التفوق على الأقران وما أشبه ذلك من الأمور التي في النفس البشرية دائم ميل إليها إن لم يكبح المسلم جماحها بالإخلاص لله عز وجل ومجاهدة النفس في ذلك. ولا شك أن الإخلاص عظيم وشديد أيضاً، ولهذا كان الركن العظيم لقبول العمل الصالح، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في غير ما موضع: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين، والآيات في هذا كثيرة ومشهورة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعنى الحديث إنما الأعمال بالنيات لا عمل إلا بنية، فالإنسان السوي لا يمكن أن يعمل عملا إلا بنية، ولو كلف أحد أن يعمل عملا بغير نية لكان تكليفا بما لا يطاق كما قال بعض أهل العلم. وإذا كان لا يمكن الإنسان أن يعمل عمل إلا بنية فما حظه من هذه النية؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون. من كان يريد الآخرة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموم مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. فلنجاهد أنفسنا يا إخواني على إخلاص العمل لله، وليعمل المسلم الأعمال التي لا يخالط نيته فيها أي شيء، وليحرص على أسباب الإخلاص، يسأل ربه دائما الإخلاص في القول والعمل. وكان من دعاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله دعوة يكثر أن يقولها: اللهم إني أسألك البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. إذا وفق الإنسان البصيرة في دينه والإخلاص في أقواله وأعماله فذاك فضل الله. والله يا إخوان يؤتيه من يشاء، نسأل الله الكريم من فضله. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. الأمر الثاني المتابعة، أن يكون في طلبه العلم على هدي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه بالاتباع تتحقق محبته لله تعالى ورسوله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية يسميها العلم آية المحنة، آية الاختبار. إذا كنت تزعم محبة الله تعالى ومحبة رسوله فأين الدليل؟ الدليل: فاتبعوني، والشرط العظيم: فاتبعوني. فإذا وفق الإنسان للاتباع وتجنب طريق الابتداع فذاك شرط محبته لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذاك الطريق الأمثل والأقوم لطلب العلم. وهذه الجادة وهذا الطريق هو طريق الصدر الأول، طريق السلف الصالح رحمه الله تعالى. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم تركنا على هذا الطريق، يقول ابن مسعود: أدناه هنا معنا في الدنيا وآخره في الجنة. وهو يشير إلى قول النبي يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يقول ابن مسعود: وعن يمينه جواد وعن يساره جواد. جواد جمع جادة وهي الطريق. فمن أخذ بالطريق المستقيم انتهى به إلى الجنة، ومن أخذ بتلك الجواد انتهت به إلى النار. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط إلى جانبه خططا صغارا، وقال: هذا صراط الله مستقيما، وهذه السبل على رأس كل سبيل منها شيطان. وما أكثرها في هذا الزمان لكثرها الله. لسنا بحاجة يا إخوان إلى من يأتي بطريقة أو بنهج أو بكذا وكذا، قد خط لنا الطريق وبانت الجادة، وتركنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن التزم بهذه المحجة وسار على هذه الطريقة فهو على بينة وحجة، حمل التفت يمنة ويسرة وسار مع كل ناعق فليتحمل ما يصيبه، ولا قوة إلا بالله. لكن لزاما علينا أن نبين لشبابنا أننا لسنا بحاجة إلى اجتهادات وإلى آراء وإلى أقوال هنا وهناك، يأتي هذا فيجعل له طريقة وذاك له طريقة. هذا طريقنا يا إخوان، وهذا نهجنا، ولله الحمد والمنة. كان عليه السلف الصالح عرفت ملامح هذا الطريق أوله وآخره. أوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وآخره سهل الله له به طريقا إلى الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها يا أرحم الراحمين. هذا الطريق الذي يتأكد على طلاب العلم الشباب بخاصة وغيرهم أن ينهجوه ويسيروا عليه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر اختلاف الأمة وتفرقها إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ قال من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أبعد هذا البيان بيان يا إخوان؟ فلينظر كل إنسان هل هو على هذا النهج الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم في علمه وتعلمه ودعوته، أم أنه أخذت به بنيات الطريق يمنة ويسرة. وفي أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أبر الناس قلوباً وأعمقهم علماً وأقلهم تكلفاً، قوم اختارهم الله لنصرة دينه وصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. المقصود أن من آداب طالب العلم التزام النهج القويم والسبيل المستقيم، سبيل وطريق السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فلا يحشر نفسه في فئة أو في جماعة أو في حزب، أو يفكر بتفكيرهم ويقول بما يلائمهم ويخرج من الدائرة الواسعة العظيمة دائرة الكتاب والسنة إلى هذه الدوائر الضيقة، لكن يسير على ما سار عليه النهج الأول وإن رفضه الناس. قال الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. قد يكون أحياناً في الباطل تنميق وتحسين وزخرف من القول يعجب به الناس إذا هم رأوا زخرفه وزينته، ولكن إن لم يكن هذا الكلام على هدي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليحذره المسلم وإن زين وزخرف. من آداب العلم أيضاً يا إخوان هو ما يورثه من خشية وخشوع وسكينة ووقار وهدي وسمت، هي آثاره العظيمة التي تنشأ عنه. فإن أصل العلم كما قال الإمام أحمد كما ذكر، أصل العلم خشية الله عز وجل، وكذا الخشوع يا إخوان. فليحرص المسلم على مثل هذه الآداب الجليلة والعظيمة، فإنه إذا خشي ربه عز وجل وخشع قلبه لذكره وتلاوة كتابه فإن ذلك يحثه ويحضه على العمل، العمل الصالح، إذ العمل الصالح هو ثمرة الخشية ونتيجتها. قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قرأ عمر رضي الله عنه وأرضاه قول الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً، فقال هذا السجود فأين البكاء؟ أين البكاء؟ الله المستعان. يقرأ الإنسان القرآن، بل نقرأ القرآن والإنسان يتحدث عن نفسه ربما كاملاً، ولا قوة إلا بالله، وربما لا تذرف له دمعة. فلماذا؟ وربنا يقول: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذا هو العلم يا إخوان، العلم بثمراته، العلم بآدابه وبأخلاقه. كانوا يحرصون على مثل هذه الآداب قبل أن يبدأوا بطلب العلم. قال الإمام مالك لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. واطلع الليث بن سعد الإمام المشهور رحمه الله على بعض أهل الحديث، فرأى منهم شيئاً لا يعجبه، فقال: أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم، وإنما العلم بثمراته وفوائده ونتائجه، كما قال عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يرحمك الله. هذا يا إخوان، هنا ربنا بيّن أن العلم هو في القنوت وصلاة الليل، بيّن العلم بثمرته يا إخوان، أو ببعض ثمراته. أما أن يكون الإنسان طالب علم ولا يكون للعلم أثر عليه، لا في صلاته ولا في عبادته ولا في هديه ولا في سلوكه ولا في أخلاقه، فأين هذا هو العلم يا إخوان؟ أيضا من آداب طالب العلم هجر الترف والترفه والحذر من الدنيا. وقد ذكر الترف في القرآن الكريم في 8 آيات، لم يمدح في واحدة منها أبداً. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيه. 8 آيات يا إخوان ما مدح الترف فيها أبداً. وكان السلف يكرهون أن يكون الإنسان مترفاً منعماً. يقول بعضهم: إياكم والترفه والتنعم، وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا. تمعددوا نسبة إلى معد بن عدنان أحد أجداد العرب. فإن الإنسان إذا كان مرفهاً مترفاً تضعف نفسه ويضعف قلبه ويضعف بدنه. نحن دائماً عندما نتحدث عن الإكثار من المأكولات ونتحدث عن أضرارها البدنية، وتجد كثير من الناس يحتمون عن بعض الأطعمة لأنها تضر بدنه. لا، أيضاً الغماس في الرفاهية والترف يضر حتى قلب الإنسان ونفسه، فيهين عزمه ويضعف نشاطه ويجعله يسير وراء شهوات بطنه. وأما حاجات القلب وهي أعظم وأهم ولا مقارنة، فتجد الواحد مقصراً فيها والله المستعان. أيضاً من الآداب الكبيرة والعظيمة هي أن طالب العلم يحذر من الدنيا وضررها وأثرها وخطرها. وإذا كنا يا إخواني أمام الدنيا في ابتلاء وامتحان الليل والنهار وأنت في اختبار، شاهد ذلك قول ربنا عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ومعنى نبلوهم يعني نختبرهم. فما على الأرض من زينة اختبار لك يا عبد الله، هل ينخدع الضعيف المسكين بالدنيا وزينتها وزهرتها فيجعلها طلبته وغايته عياذا بالله، أو يتذكر العاقل اللبيب أنه ممتحن مختبر في هذه الدنيا، وأنه في لحظة من اللحظات سوف يخرج منها ويغادرها، ولن يأخذ معه من هذه الدنيا مثقال ذرة، وإنما يقدم على أعماله التي عملها في دنياه. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فكل إنسان مختبر أمام هذه الدنيا، ولا سيما طالب العلم. وقد لا تخشى على الإنسان المنتسب إلى الخير، سواء كان طالب علم أو لم يكن طالب علم، قد لا تخشى عليه من الفواحش والمنكرات، والشيطان لا يأتيه من هذا الباب لأنه لا يطمع فيه من هذا الباب، فيأتيه من باب الدنيا فيفتح عليه منها أبواباً ويشغله بها، فتصير هي دأبه وشغله وهاجسه وخاطره، وقد تتسلل إلى قلبه. وإذا وصلت الدنيا إلى القلب أفسدت القلب وأفسدت الإنسان، وصار الإنسان يلهث وراءها عياذاً بالله، تحركه وتوجه أعماله وعلاقاته ومصالحه، فهو وراء الدنيا ولأجل الدنيا وعمله للدنيا. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فأخطر ما تخشاه على طالب العلم ميله إلى الدنيا وتشاغله بها وحرصه عليها، وتخشى عليه من الهوى عياذاً بالله من الهوى. أيضاً من الآداب التي يتأكد على طالب العلم أن يحرص عليها الصبر، الثبات والتثبت، فيثبت في هذا الطريق مستعيناً بالله عز وجل. فإن الفضائل كما قيل مرة الأوائل حلوة الأواخر، وإن الرذائل حلوة الأوائل مرة الأواخر. فالعلم في أوله يحتاج إلى جهد جهيد وإلى عناء وإلى سهر وإلى كد واجتهاد وقراءة وبحث وحفظ، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فيروض نفسه على الصبر، والصبر عظيم وجزاؤه عند الله تعالى عظيم، وتقرؤون في كتاب الله آيات الصبر يا إخوان، وكم رتب ربنا عليها من الفضائل والأجر، لا سيما في هذا الطريق. وعبارة السلف في هذا كثيرة. وفي قصة موسى، إن بقي وقت لعلنا نتمكن من استعراض بعض الآداب التي ذكرت فيها، في قصة موسى قال لهم خضر: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. لكن موسى عليه السلام اعترض على الخضر مرة ثم ثانية ثم ثالثة، ثم قال له خضر ما قطعه موسى على نفسه هذا فراق بيني وبينك، خلاص انتهى طريق العلم. قال صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى صبر فيقص علينا من خبره. لا يظن الإنسان أنه ينال الأمور الكبيرة بأسباب يسيرة وصغيرة، وأنه إن لم يحصل العلم في سنة وسنتين لن يتعلم، لا، ولكن العلم عبادة، وإذا كان عبادة فهو معك يا عبد الله طيلة العمر. وقد روي الإمام أحمد وبيده محبرة، نسميها دوات الحبر، وهو كبير بعد أن تقدمت به السن، فقيل له في هذا فقال من المحابر إلى المقابر، من المهد إلى اللحد، هذا طريق العلم يا إخوة. وكما ذكرتم منذ قليل، إن لم تكن عالماً تكن متعلماً، إن لم تكن متعلماً تكن سامع، إن لم تكن سامع تكن محب، فأنت ما شاء الله في ظلال وارف من الخير والبركة، لن تعدم الخير. ولهذا احرص على حضور دروس العلم، واحرص على سماعها. الحمد لله العلم يأتيك وأنت في البيت اليوم، وإن كان لو أتى الإنسان إليه وقصده حتى ولو رحل إليه لكان أولى وأحسن، لكن مع ذلك توفرت وسائل العلم وأسبابه حتى صرت تسمع من الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى العلم وأنت في بيتك حتى بعد وفاتهم رحمهم الله تعالى. لابد أن يطالب العلم أيضاً أن يتثبت، فلا يكون عجولاً مجرد أن يسمع كلام يتكلم به، لا، بل يتأنى ويتثبت فيما يريد أن يقول من الكلام. والكلمة كما قيل إذا لم تتكلم بها ملكتها، وإذا تكلمت بها ملكتك. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، وقد بين له أبواب الخير ورأس الأمر وذروة السلامة وعموده، بين له الدين، قال له بعد ذلك ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله هل نحن محاسبون بما نتكلم به؟ قال ثكيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. هذا اللسان اللي يتحرك يا إخوان في كل اتجاه، يمين يسار وأسفل وفوق، ينبغي أن يكون مقيداً يا إخوان بقيود. فالعاقل كما قيل من يسبق عقله لسانه، والجاهل من يسبق لسانه عقله، تكلم الكلمة ثم يعود ويندم ويفكر ماذا قلت وكيف قلت ولماذا قلت. فالتثبت مطلوب من المسلم بعامة، ولا سيما من طالب العلم. قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، وقد رأى من فعله ومن قوله ما يعجبه، إن فيك خصلتين يحبهما الله، ما هما يا إخوان؟ الحلم والأنات. الحلم والأنات، الإنسان الحليم والمتأني في كلامه وقوله، لا شك مع هذه النعمة وتلك الخصلة التي يحبها الله عز وجل، وبين الحلم والأناة تلازم على كل حال. غالبا إذا كان إنسان حليم يكون متأني. هناك حقيقة آداب جليلة يا إخوان وعظيمة، منها الدعاء يا إخوان، ولا يفوت التنبيه عليه، وإلا هي كثيرة، وأحيل إخوان على بعض الكتب التي يعني كتبت في هذا المجال، كتبها الأئمة قديماً وطلاب العلم حديثاً أيضاً، مثل كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله تعالى، وما كتبه الحافظ ابن رجب أيضاً في فضل علم السلف، في شرح حديث أبي الدرداء، وما كتب أيضاً في هذا الوقت مثل كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمهم الله تعالى جميعا، كتاب تعظيم العلم للشيخ صالح العصيمي، وكتب الحقيقة جيدة إذا طلع عليها طالب العلم وقرأها يستفيد منها، وفيها آثار يرحل إليها يا إخوان من آثار السلف، كلمات عظيمة يا إخوان. وكان السلف ربما رحل الواحد منهم لطلب حديث واحد سمع أن فلانا من الصحابة يحدث به، كما رحل جابر رضي الله عنه من المدينة اشترى جمل وذهب مسافرا شهرا وراجعا شهرا ليسمع حديثا واحدا عن عبد الله بن أنيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي الدرداء الذي ذكر سابقا أورده أبو الدرداء على رجل جاء إليه في الشام يطلب منه أو يسأله عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأله قال جئت لحاجة؟ قال لا. قال جئت للزيارة؟ قال لا، وإنما أتيت أطلب العلم، فقال أبشر، وأورد عليه هذا الحديث. ففي كتب السلف يا إخوان يعني درر من الفوائد والعبارات الجميلة العظيمة التي تنفع الإنسان يا إخواني في نفسه وفي سلوكه وفي حياته. الدعاء يا إخوان عظيم يا إخوان، ويتأكد على كل واحد منكم أن يكون له ورد من الدعاء كل يوم. لماذا؟ لأنك فقير يا عبد الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فربنا غني وربنا حميد سبحانه وبحمده محمود بأفعاله وبأسمائه وبصفاته وبما يفتحه على عباده من الخيرات والبركات، وهو رحيم أيضاً بعباده سبحانه وبحمده، وهو يحب من عباده يدعوه، لا سيما في هذه الأزمنة يا إخوان، وفي آخر الليل عندما ينزل الرب إلى السماء الدنيا كما في الحديث المخرج في الصحيحين وقد رواه نحو من 28 صحابياً، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.